بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب القعود بين الخطبتين في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القعود بين الخطبتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
يعني النبي كان يجلس بين الخطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا الحديث صحيح. هنا قال باب القعود بين الخطبتين. نعم، هذه السنة أن الخطيب يقعد بين الخطبتين، يفصل بين الخطبتين. لكن كيف يعني يثبت جابر هنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس؟ كيف هذا؟ النبي يجلس بين الخطبتين ويذكر الناس يقرأ القرآن عادل؟ أيوة نعم، هذا في الخطبتين، هذا ليس في المجلس، وإنما هذا في الخطبتين. فيقرأ القرآن ويذكر الناس هذا في الخطبتين. كان للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني في الخطبتين، يعني أن الخطبتين اشتملت على تلاوة القرآن وتذكير الناس. نعم، فدل هذا على أن الجمعة لها خطبتان يجلس الخطيب بينهما. وهذه الجلسة التي بين الخطبتين هل ورد فيها ذكر الخاص أم لا؟ هل ورد فيها ذكر الخاص أم لا؟ لم ترد السنة بذكر خاص في هذا فيما نعلمه، وإنما هذا الفصل بين الخطبتين فقط. هذه جلسة للفصل بين الخطبتين فقط، وليس فيها ذكر خاص سواء من الإمام وهو الخطيب أو من المأموم. وما اعتاده الناس من الدعاء في هذا، ما اعتاده الناس من الدعاء بين الخطبتين فلا أعلم له أصلا في السنة، لا أعلم له أصلا في السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يشير الإمام في الخطبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين قال رأى عمارة ابن رويبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هذه اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يشير إلا بأصبعه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يدعو على المنبر يوم الجمعة، قال: فسبه وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بأصبعه إلا هكذا، وأشار بالسبابة عند الخاصرة. قال رحمه الله: باب مقام الإمام إذا خطب. قال أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجزع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جزع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تحول إليه حن الجزع فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما كثر الناس بالمدينة جعل رجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون أن يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا من عنده. فقال له الناس يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك. قال فما شئتم. فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا له مرقاتين أو فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه. فلما فعلوا ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. قال رحمه الله باب القراءة في صلاة الجمعة. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. قال هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال سألناه ما كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة. قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع فقرأ بهما.
نعم هذه السنة أن يقرأ في ركعة الأولى بالأعلى وأن يقرأ في الثانية بالغاشية. وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقاف واقتربت الساعة والقمر. نعم.
قال رحمه الله باب الساعة التي تذكر في الجمعة. قال أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه.
نعم ساعة الإجابة. فقال أبو هريرة إن فيها لساعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيها لساعة لا يوافق عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فيوم الجمعة في ساعة إجابة في ساعة إجابة. وأن هذه الساعة تتحرى وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على أقوال عديدة بلغت عشرات الأقوال في تحديدها. وأقرب قولين من هذه الأقوال كلها قول من يقول بأنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. والقول الثاني هي من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. فهذان القولان أقرب الأقوال في تعيين ساعة الجمعة أنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة كما جاء في بعض الأحاديث. والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كما جاء أيضا في بعض الأحاديث. ولكن هنا يشكل الحديث في لا يوافق عبد المسلم يصلي، ومعلوم أن بعد صلاة العصر ليس هناك صلاة، فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لا دكتور بمعنى يدعو يصلي بمعنى يدعو. نعم. وهذا يدل عليه ايه؟ ليه يدل عليه؟ عبد الرحمن اي نعم. هذا تفسير من؟ هذا تفسير الراوي نفسه ابي هريره لما قال انه ما من مسلم يصلي تماجس في مصلى الا وهو ايه في صلاته، يعني اذا صلى العصر وجلس فانه في صلاته من انتظر الصلاه، فانه في صلاه من انتظر الصلاه، وليس فيها انه يقوم يصلي صلاه خاصه ويدعو. نعم. فانتظار الصلاه ايضا. نعم. اي نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب في من ترك الجمعة من غير
يعني
عذر.
إذن هذا قول صلى الله عليه وسلم إن في ساعة لا يوافق عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلى عطائها، هذا على خلاف ما انتشر عند العوام من أن يوم الجمعة فيه ساعة نحس بدلا من ساعة، يعني ما سمعنا ونحن صغار بأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، إنما نسمع ونحن صغار بأن يوم الجمعة فيه ساعة إيه؟ نحس. ولهذا إذا وقع إشكال قالوا نعم هذا ساعة النحس، يوم الجمعة فيه ساعة نحس، يوم الجمعة فيه ساعة نحس. وهذا من تزيين الشيطان للناس خلاف السنة، خلاف السنة، فإن النبي يقول فيه ساعة إجابة، وإبليس يغري الناس بأن يوم الجمعة فيه ساعة إيه؟ فيه ساعة نحس. ويوم الجمعة يوم عظيم وله فضائل كثيرة جدا، وهذه الفضيلة من ضمن فضائل يوم الجمعة، من ضمن فضائل يوم الجمعة. وهناك رسالة في فضائل يوم الجمعة لعلنا إن شاء الله نقرأ قريبا، رسالة في فضائل الجمعة أظنها للسيوطي رحمه الله تعالى، فيها هذه الفضائل منصوص عليها من القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من ترك الجمعة من غير عذر. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحاكم بن مينا أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أبا هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه.
هذا في من ترك الجمعة، فكيف إذا ترك الجمعة والجماعات؟ فكيف إذا ترك الجمعة والجماعات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، ودل هذا على وجوب صلاة الجمعة. هذا في من يترك الجماعة، هذا في من يترك الجماعة. فيا ترى ماذا يبقى لمن يترك الصلاة كلها؟ فمن ترك الصلاة كلها فلم يصلي أبدا في حياته، لم يصلي أبدا، فهذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة كلية فلم يصلي هذا كافر. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوا الكفر إلا الصلاة. وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى، من أن النبي إنما علق الحكم وهو الكفر على الوصف وهو الترك، ولم يجعله على الجحود. ولكن لما ثبت الحديث عند مسلم من أن من لم يحافظ عليها لم يكن عنده عهد عند الله، إن شاء عقب إن شاء عفى عنه، لما ورد هذا دل على أنه يفرق بين تركين، بين ترك كلي وبين ترك جزئي. فمن ترك ترك كليا فهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفر، ومن ترك وصلى ترك بعضا وصلى بعضا فإنه لا يكون كافرا بنص الحديث. وبهذا تجتمع الأدلة في الباب، بهذا تجتمع الأدلة في الباب. فهذا وعيد عظيم لمن يترك الجمعة ومن يترك الجماعات، كيف بمن يترك الصلوات؟ وللأسف الشديد ابتلي المسلمون بهذا كثيرا. ولهذا أول ما يسأل عنه المرء يسأل عن صلاته. أنت تشارك رجلا اسأل يصلي ولا لا، أنت تصحب رجلا في سفر يصلي ولا لا، الأخت يتقدم إليها رجل يتزوجها هل يصلي أم لا، الرجل يتقدم لامرأة لابد أن يسأل عن صلاتها تصلي أم لا، ولا ماذا يصنع إذا ابتلي امرأة لا تصلي، أو ماذا تصنع إذا ابتلي برجل لا يصلي؟ هذا الذي لا يمكن السكوت عنه أبدا. ولهذا لا ينبغي التهاون في هذا. الصلاة، ومن لا صلاة له لا أمانة له ولا دين له. إن شاركته، إن تزوجته، من لا صلاة له لا أمانة له. فإن الصلاة تهذب الأخلاق، فإن الصلاة فيها مراقبة لله سبحانه وتعالى، إنما رجل يكون أمينا ولا يصلي. نعم.
قال رح
نعم هناك ايه ورد في لفظ ثلاث جمعة. نعم الله أعلم. نعم يعين إذا مات على ذلك إيه فلا بأس، لا لا تصل عليه، لا تصل عليه. ما هو هذا ما عين، هذا أتى بمكفر، وهذا لا يجهل في دنيا المسلمين، لأنه يدعى خمس مرات في اليوم والليل إليها، هذا يدعى خمس مرات في اليوم والليل إلى الصلاة، يعني مسألتها ليست خفية. نعم.
شفنا قبل الموت يترتب أحكام كأكل الذبيحة والزواج،
ولهذا العلماء قالوا يعني إذا هذا مات على ترك الصلاة لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن مع ذلك قال مشايخنا ومع هذا لم يحصل مرة أن الناس تركوا الصلاة على أحد بكونه لا يصلي، لأنه أن لهم العلم بذلك. ولهذا أن لنا العلم بهذا، يعني عند الواقع لا تجد هذا، لأنه أن لي أن أقول أنت لا تصلي ولا الصبح ولا الجمعة مرة في حياتك ولا مرات مثلا في حياتك، صعب هذا، يعني مع وجود هذا الحكم يعني من الأحكام التي قررها علماؤنا، ومع ذلك يقولون ما رأيناها مسألة الصلاة ومسألة إقامة حد الزنا بالشهود، هذه ما رأوها، ما رأوها. ولا أيضا قيل بأن فلان لا نصلى عليه ليه، لأنه كان تاركا للصلاة، هذا ما حصل. نعم. لكن على كلنا الأحكام واضحة، إنه إذا ترك الصلاة ومات على ذلك وعلم أنه لا يصلي أبدا هذا لا يصلى عليه. لكن أن لنا بهذا، أن لنا بهذا ليه؟ لأن هذا الآن تعلق بحكم دنيا، فنحن نحتاج نصلي أو لا نصلي، أخذ بالك؟ وهذا لا يمكن الاطلاع عليه، لا يمكن الاطلاع عليه. مثل مسألة إيه أيضا، مسألة ترك عمل الجوارح كلية، فهذا أيضا يصعب أن أنت تطلع عليه على ذلك، ولهذا تقول الله سبحانه وتعالى يتولى هذا في الآخرة. لكن هذا لا يعني أنك لا تبحث مسألة ترك الصلاة ولا تبحث مسألة تارك عمل الجوارح، لأنها حد. أما ترك عمل الجوارح هذا حد في الإيمان، وأما بالنسبة للصلاة فهي حد شرعي بيّنته النصوص الشرعية، فلا بد أن تتكلم فيه. فمسألة الحد شيء والحكم شيء، ومسألة إنزال هذه المسألة على المعين شيء آخر. لكن المسائل التي يعني لا تكاد توجد عند يعني في تعينيها على الواقع مسألة الإيمان ترك عمل جرح كلية، فلا تحرك جرحته بعمل من الواجبات الشرعية، ومسألة ترك الصلاة على من إيه على من لم يصل عند الواقع صعب هذا. نعم يصلي ولا يصلي بدون عدد، مرة مرتين خمسة عشر، المهم صلى وطلع لم يحافظ عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها، وليس هناك عدد في الصلوات يقال هذا إذا بلغه كذا، لا طالما يصلي ويترك خلاص. نعم
شكرا حضرتك. ذكرت نوع العين إذا مات وفي الدنيا ببعض الأحكام تترتب عليه كأكل الذبيحة والزواج والتزويج،
كيف عين إذا مات؟
يعني حضرتك الأخ من سألك
إذا علمنا عين، لكن إحنا نقول أن لنا هذا إحنا نقول أن لنا هذا، لكن إذا علمنا عينا ما هو الأحكام دي إذا ترتبت عند واحد خلاص هذا عوية، بس فين أن لنا بهذا؟ صعب هذا أن تجزم بأن فلان هذا لا صلى الجمعة ولا صبح ولا مثلا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا إيش، صعب هذا. ولهذا إحنا بنقول إن هذا من الأحكام اللي عند الواقع يصعب تحقيقها زي مسألة الإيمان، لكن هذا شيء وبحث هذه المسألة ومعرفة ضوابطها الشرعية وحدها الشرعي شيء آخر، لأن بعض الناس لا يبحث مثل هذه المسألة ويقولون هو يوجد في الواقع مثل هذه، وكأن عدم وجود ذلك في الواقع لا يجعلك تبحث، ولا هذا حد وضعه الشارع كون هذا يوجد أو لو زي الزنا أن يقام الحد بأربع شهداء هذا فين، يعني صعب أن يتحقق هذا، لكن نقول إذا نلغي الشهداء الأربع التي ورد في القرآن الحد هنا نلغيه، لا كونه يصعب وقوع هذا أن يرى أربعة شهداء هذا الأمر يصعب هذا، أو أنه يعني قل أن أقيم حد بالأربعة شهداء، قل أن أقيم حد بالرشدة، ونقول قل يعني باب التحرز يمكن فيه أشياء ما علمناها، وإلا كما قلنا مشايخنا يقولون ما نعلم هذا، وهم في بلد تطبق الشريعة من 300 سنة تقريبا. نعم
قال رحمه الله باب في فضل يوم الجمعة. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بل وقد أرمت يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء،
هذه من الخصوصية، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذه خصوصية، لكن الحياة في القبور ليست خصوصية الأنبياء، فإن الجميع له حياة في البرزخ، ولكن أكمل الحياة في البرزخ ما كانت للأنبياء ثم لمن بعد الأنبياء من أهل الإيمان، فتكمل الحياة في البرزخ على حسب الإيمان، لكن أن الأرض لا تأكل الأجساد فهذا في الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما من عدا الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم، أما الحياة في القبر فالحياة موجودة، الحياة موجودة للأنبياء ولا غير الأنبياء، لكن الأنبياء لهم أكمل الحياة في ذلك. نعم يا عبد الرحمن الإيه مالهم الشهداء يحيون عند الله سبحانه وتعالى، الشهداء يحيون عند الله وأنهم يبعثون يوم القيامة في جرحتين، لكن هل ورد النص أن الأرض لا تأكله؟ لا هذه آيات، هذه آيات قد يكرم الله بعضهم بالآية في نص أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، ولهذا استنباط من دسوق، يعني هذا استنباط من دسوق أن ممكن أنهم يبعثون يوم القيامة والجرح يثعب، أو بعض من قتل شهيدا حفر عليه بعد سنوات فوجد كذا، هذه آيات، هذه كرامات، هذه من باب الكرامات، والكرامة خارق. أي نعم نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. قال: أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال أبو محمد: أصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعة.
نعم. أما حديث الركعتين فهو حديث ابن عمر وهو محكي من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث الأربع بعد الجمعة فهو من حديث أبي هريرة وهو محكي من قوله ولهذا تصلي أربعا هذا من قوله، أو تصلي ركعتين هذا منقول من فعله، ولا شك أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ولهذا فالسنة بعد الجمعة أربع ركعات، فإن اقتصرت على ركعتين جاز ذلك، لكن السنة أن تصلي أربعا. وبعض العلم يفرق بين ما إذا صليت في البيت وإذا صليت في المسجد، والذي يظهر أن السنة كما قلنا هي الأربع، لا فرق بين البيت وبين المسجد، أن السنة هي الأربع، ولو اقتصر الإنسان على ركعتين لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوتر. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ليس وهو ابن سعد قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة
الزوفي
عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فجعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى ابن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان يسكن بالشام، وكان أدرك معاوية رضي الله عنه أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره أن رجلا
المخدجي
أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره أن رجلا من أهل الشام وكانت له صحبة يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن.
يعني كذب يعني زعم، وليس الكذب المعروف يعني أخطأ. نعم، بمعنى أخطأ.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء
حديث: ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولم يأتي بهن يفسر الحديث الرواية الأخرى أيضا لعبادة: ومن لم يحافظ عليها، وليس لم يأتي بهن يعني جميعهن، لما يفسر لم يأتي بهن على هذا النحو من الاتيان بحقوقها وعدم الاستخفاف بها، لكن لم يأتي بهن على هذا النحو. نعم، وليس لم يأتي بهن يعني أنه تركهن تركا كاملا. نعم.
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس والصيام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن الوتر ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه.
فذكر الوتر ثم ذكر الحديث في فضيلة الوتر ثم ذكر هذه الحديث الأخرى في الخمس صلوات وفي حديث الأعراب لما سأل هل علي غيرها فقال لا، ليدلك على ترجيح أبي محمد رحمه الله تعالى أن الوتر ليس بواجب، ولو كان الوتر واجبا لكانت صلاة سادسة واجبة، والواجبات خمس كما في هذه الأحاديث خمس صلوات، فهذا ترجيح من قال بأن الوتر ليس واجب، وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير خلافا للأحناف الذين رأوا أن الوتر واجب، أن الوتر واجب. نعم، فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة شديدة التأكيد، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع سفرا ولا حضرا، لا يدع الوتر ولا يدع سنة الفجر. معلوم أن النبي كان إذا سافر ترك الرواتب، لكن لا يترك راتبتين، راتبة الليل لصلاة الوتر وراتبة الفجر هي قبل صلاة الفجر وهي سنة الفجر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا أبدا لا حضرا ولا سفرا، فدل هذا على تأكيد هذين النوعين الوتر وركعتي الفجر. نعم، قال والوتر يكون ركعة، يجوز أن نختصر على ركعة كما جاء عند البخاري بأن معاوية رضي الله عنه كان يرى الوتر ركعة، فلما أخبر ابن عباس بذلك بأن معاوية يفتي بأن الوتر ركعة فقال ذاك رجل فقيه، وهذا أقل الوتر، وهذا أقل الوتر وأقل، وهذا الجائز، وأقل الكمال الثلاث، أقل الكمال الثلاث يعني الثلاث أفضل من الركعة، الثلاث كمال والركعة جائزة، وأقل الكمال الثلاث، ومن صلى ثلاثا إن شاء وصلهن لكن بغير تشهد أول وإنما يجلس في آخرها بتشهد واحد كما ذكر ذلك الطحاوي في المشكل عن عمر، وإن شاء سلم من ركعتين ثم صلى ركعة، وهذا الوارد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن شاء صلى خمسا بتشهد واحد، وإن شاء صلى سبعا بتشهد واحد أو بتشهدين على خلاف، وإن شاء صلى تسعا ولا يكون ذلك إلا بتشهدين كما جاء عند مسلم، تشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة، وإن شاء صلى بإحدى عشرة يجلس أيضا تشهدين، وهذا أعلى الوتر. فالوتر يكون ركعة ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون تسعا ويكون إحدى عشرة، وهذا أكمل الوتر. نعم،
قال رحمه الله،
نعم، أفلح وأبيه، هذه إما على عادة العرب لا يقصدون بذلك الحلف أفلح وأبيه مثل ثكلتك أمك، ما يعنون بذلك حلفا، وإنما هو ما يجري على الألسن، وقيل قول آخر أن هذا كان قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أول الأمر كانوا يحلفون بالآباء وكذا كما كان عمر يقول، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا قبل النهي. وقول ثالث قيل بأن هذا تصحيف فيأفلح والله لكن صحفت سارة وأبيه، على كل أيا كان الذي يعنينا ما هو الذي يعنينا النهي عن الحلف بالآباء وأنه لا يشكل عليه غيره، قال صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيحين من حديث عمر فلا أحلف بذلك ذاكرا ولا آثرا. نعم نعم نعم. لا ده وتر مثلا في قيام الليل ما هو مثلا بتعرض مع الخمس بتعرض مع السبع وبتعرض مع التسع. لا في وتر وفي قيام الليل يعني لو جعلت ذلك كله وترا. انما مثنى مثنى نعم هذا تصلي الليل مثنى مثنى ثم توتر بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأله رجع عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بإيه بركعة. لكن لو انت أردت أن توتر بالجميع خلاص يبقى السابع والخمس وكذا هذه في صفة الوتر. لكن النبي كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وصلى مرة خمسة صلى مرة سبعا وصلى مرة تسعة كما جاء في حديث عائشة عند مسلم. نعم نعم هو ينوي الثلاث أو ينوي الخمس لكن قال العلماء في الوتر لك أن تغير لو غيرت لا إشكال. يعني مثلا دخلت الصلاة الآن أريد سبعا ثم طرأ لي شيء وأنا في ركعة مثلا الثانية فآتي بركعة ثالثة وأسلم لا إشكال لأن كل ذلك صلاة واحدة وهو الوتر صلاة واحدة. كذلك مثلا أنا أريد تسعا وبدأ لي أن أجعلها خمسا ما في إشكال. خمس وأريد أن أجعلها تسعا ما في إشكال لأن الصلاة واحدة الصلاة واحدة. وأما الركعات وكذا كلها هيئة جائزة وبالتالي لو انتقلت من هيئة إلى هيئة داخل الصلاة نفسها الواحدة نفسها فلا إشكال في ذلك. ومثل أيضا لو أنا دخلت ورأى رجل وأظنه مسافرا وأنا مسافر فنويت ركعتين ثم إن هذا الرجل قام فأتم أربعا فأتممت معه أو دخلت ظنا مني بأنه مقيم فنويت وراءه أربعا فإذا به مسافر فسلم من ركعتين فسلمت من ركعتين هذا جائز. نعم نعم. السبع فيها خلاف بين العلم الخمس بتشهد واحد والتسع بتشهدين. السبع فيها من قال يجلس وفيها من قال بتشهد واحد. نعم نعم. بسطنا نحن القول في هذه المسألة مسألة الزيادة على 11 بسطنا القول في هذا وقلنا بأنه يجوز أن تزيد على 11 ولا إشكال في ذلك. الحديث ابن عمر مثنى مثنى وبعض حكى الإجماع في هذا لكن الأكمل والأولى أن تقتصر على 11 ركعة هذه السنة الأولى والأكمل لكن بشرط أن تقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تصلي 11 ركعة في 10 دقائق كل ركعة في دقيقة لا ولما تقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم فمن تسنى له ذلك خلاص. أما القول بأنها بدعة والقول بكذا هذا قول ما عرف عند العلماء القدامى هذا قول شاذ. مسألة البدعية هذا قول شاذ. غاية ما هنالك عائشة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة نفسها ورد عنها 13 ركعة. نعم لا يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا كان يوتر بالخمس أحيانا يوتر بالتسع هذا الوتر توتر بركعة توتر بثلاث. يعني غالب هدي النبي ما هو يصلي ركعتين 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 حتى يفرغ من ثمان ركعات ثم يوتر بثلاث يسلم تسليمتين يسلم من ركعتين يسلم ركعتين هذا الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا كان يصلي بالسبع وأحيانا يصلي بالتسع. نعم
أين؟ قال رحمه الله باب الحث على الوتر. قال أخبرنا الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. قال باب
نعم، فدل هذا على أن الوتر مستحب، الله وتر يحب الوتر. إذن ثمرت هذا أن أصلي الوتر. لماذا؟ لأن الله يحب الوتر، الله يحب هذا إذن أصلي. فدل هذا على استحباب هذه الصلاة استحبابا عظيما. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وبوب النسائي رحمه وبوب النووي عليه في باب أسماء، في أسماء الله الحسنى وفضل من أحصاها. نعم.
قال رحمه الله: باب كم الوتر. قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة يوتر ما قد صلى. قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
نعم، هذا في كم الوتر كما أسلفنا لكم الكلام في عدد الركعات. وهذا أيضا فيه بيان من عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل 13 ركعة، معنى هي التي قالت يصلي 11 ركعة لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وهي أيضا نقلت 13 ركعة. أيضا حديث عائشة يصلي ما بين العشاء والفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، أيضا هذا يبين حديث الآخر يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أن هذه 4 التي يصليها النبي كما صفتها عائشة ليست متصلة، صلي 4 متصلة ثم صلي 4 متصلة، لا، وإنما يصلي 4 يعني ركعتين ثم ركعتين، ويصلي 4 يعني ركعتين ثم ركعتين. دليل ذلك ما قالته عائشة هنا، تقول يسلم في كل ركعتين، فقولها يصلي 4 ذكر للعدد لا للصفة، لا للصفة. أيضا حديث أبي أيوب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبوحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. هل معنى ذلك أن إذا لم أستطع أن أصلي ركعة أومئ ويكفي وخلاص، إما شرب يده أو شرب رأس أو شرب كذا، أن الوتر يجوز بأقل من الركعة ويكون إيماء؟ نعم. نعم، ليس معناه هذا، فإنه لا صلاة أقل من ركعة، وإنما أومئ إيماء يعني إن عجزت أن تؤدي الركعة وأنت واقف فليكن ذلك وأنت مومئ، يعني حافظ عليها فلا تتركها حتى ولو كنت ستومئ بهذا الركعة إيماء. ما عند الحديث فيه ضعف، وإن كان بعض العلم يعني حسنه، ولكن الحديث فيه ضعف. نعم.
قال رحمه
أيضا
الله.
أيضا الحديث الأخير فيه أنه كان يؤتى بثلاث بسبح اسم يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا هو الأصل. ويجوز أن تقرأ بغيرها ويجوز أن تقرأ بغيرها. ولكن السنة أن تقرأ بهذه الثلاث سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في وقت الوتر. قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حسين عن يحيى بن وساب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت في كل الوقت قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو نضرة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر.
نعم. فدل هذا على أن وقت الوتر بعد العشاء إلى الفجر. انتبهوا بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر وليس بعد وقت العشاء. بمعنى أنك لو كنت في سفر فجمعت بين العشاء والمغرب جمع تقديم فهل تصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء أم لا؟ الجواب نعم، تصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء. لماذا؟ لأن الوتر إنما يكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. فلو جاز لك أن تقدم صلاة العشاء إلى المغرب عند الجمع في السفر مثلا يبقى جاز لك أن تصلي الوتر بعدها وأن تقوم الليل. لو أنا الآن على الطريق مثلا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم وأريد أن أقوم أنا مثلا الليل خشية نومي وعدم الاستيقاظ بعد ذلك، لي أن أبدأ بعد صلاة العشاء التي قد صليتها مع المغرب جمع تقديم أن أبدأ بعد ذلك بالوتر ولا إشكال في ذلك. أو الجمع في المطر، لو أنا سأجمع في بلدي في المطر فجمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم، نعم أصلي الوتر بعدها ولا يلزم أن أنتظر إلى وقت العشاء. طيب، من نام عن وتره حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر هل يصلي الوتر أو ينتظر إلى طلوع الشمس؟ فإذا ارتفعت الشمس صلى الوتر، وإذا صلى الوتر بعد طلوع الشمس هل يصليه وترا أم يشفع هذا الوتر بركعة؟ أما إذا قام من النوم مع الأذان فقد اختلف أهل العلم، منهم من يقول يصليها طالما أنه لم يقم لصلاة الصبح، يصليها قبل سنة الصبح يصليها، وإذا صلى صلى على هيئتها ثلاث ركعات أو ركعة كما يتسنى له، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا نام عن الصلاة وذكرها بعد الأذان فليصليها إذا ذكرها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بخلاف ما إذا قام والصلاة مقامة أو القارئ يقرأ في صلاة الصبح، فحينئذ يصلي صلاة الصبح مع الإمام ولا يصلي الوتر بعدها، إنما يصلي بعد طلوع الشمس كما جاء أيضا في الصحيح الإمام مسلم أن النبي لما نام عن وتره ليلا قضى ذلك نهارا. طيب، يقضي نهارا وترا أم شفعا؟ يقضي شفعا كما جاء أيضا في الصحيح أنه صلى 12 ركعة أي شفع وترا، لما كان يصلي 11 ركعة شفع فصلى 12 ركعة. فمن كان وتره ثلاث، من كان وتره ثلاثا فليصلي أربعا، من كان وتره خمسا فليصلي ستا، وهكذا من كان وتره ركعة فليصلي ركعتين، فإن صلى ركعتين وترا في النهار أجزأه ذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
بالنسبة
لصلاة الوتر يعني خلاص احنا قلنا صلاة الوتر بعد صلاة العشاء حيثما جاز لك ذلك، سواء في السفر في القصر او في الحضر، خلاص ما في اشكال ان شاء الله. لا فرق، لا فرق بين الفريضة والنفل. لا، وأيضا الوتر يقضى، ثبت أن النبي قضى الوتر زي ما قضى الوتر نهارا في صحيح مسلم صلاة 12 ركعة، وكما قضى أيضا سنة الظهر بعد العصر. إيه؟ من نام عن صلاة أي صلاة إلا إذا دل الدليل على التفريق، ومما ورد في ذلك الوتر ورد أنه يقضى نهار، فدل هذا من الصلوات عليه الصلاة والسلام. يعني الكفارات يعني لا تلزم بأكثر من هذا. ولهذا في حديث عمر بن حصين عند مسلم لما ناموا عن صلاة الفجر وسنة الفجر كل هذا ناموا، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن ثم صلى على هيئته التي كانت تصلي كل يوم، يعني أذن ثم صلى السنة ثم صلى الفجر وجهر، هذا معنى الكفارة لذلك، يعني أنها تؤدى على هيئتها ولا يغير فيها. هو صح دخل على الوقت الصحيح، بس كل هذا وقت، وأن تأخيره لهذا إنما تأخير ليحرز الأفضل، لأن أفضل وتر ما كان في آخر الليل، هذا ليحرز الأفضل. أي نعم، فإذا نام قضى على ما هي عليه، ولأن النص أصلا ثبت بقضاء الوتر كما عند مسلم ثبت بقضاء الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نهارا في 12 ركعة. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة في الوتر. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال زكريا حدثني.
هناك قول سمعناه من بعض مشايخنا، أظن الشيخ الفوزان، قال فيه بأنه إذا إنما القضاء في الوتر إنما يكون لمن لم يفرط، بمعنى لو قام واحد الليلة كان مستيقظا وقام الليل وكان بإمكانه أن يصلي الوتر ثم لم يصلي، قال فلا يقضي ليلة مفرط، بقي الليلة كلها مستيقظا وليس عنده عذر، فهذا مفرط ولا يقضي ذلك، فقد أخرج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها متعمدا. نعم. آخر صلاة الليل. أيوة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد.
نعم. والله النفس فيها شيء من هذا.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال زكريا حدثني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. قال: باب الوتر على الراحلة. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا مالك قال حدثني أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: نعم.
نعم، فالوتر يكون على البعير كما في حديث ابن عمر، لأنه نافلة، والنافلة تصلى على البعير، على الدابة، في السيارة، في السفر. أما في الحضر فلا بد من صلاتها في البيت ولا تصلى على الدابة، إذا كان في الحضر لا تصلى على الدابة، هذا في السفر، بخلاف الفريضة، الفريضة لا تصلى على الدابة في السفر إلا عند العجز عن النزول، فيصليها الإنسان على الدابة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا حصل عذر فلا بأس بالصلاة على الدابة. نعم. في النافلة لا ما يلزم، بالنسبة للنافلة ما يلزم، أما بالنسبة للفريضة لو أن الإنسان يستطيع أن يتوجه الفريضة بل يستطيع أن يأتي بأركانها على ما عليه وجب عليه ذلك، كالصلاة مثلا في الطائرة، لو وجد مكان في الطائرة تصلي وأنت قائم وتوجه القبلة، زي مثلا طيران السعودي، في هذا طيران السعودي في غرفة شبه غرفة مكان محتجز والقبلة أمامك موجود القبلة، هذا يلزمك في الفريضة يلزمك، أما في النافلة فما يلزمك، النافلة ما يلزمك، لكن في الفريضة من استطاع أن يأتي بها على هيئتها من التوجه إلى القبلة ومن الركوع والسجود والقيام وجب عليه ذلك، وإنما يسقط عنه ما عجز عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء في القنوت. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي، فقال: ألقها، أما شعرت أنها لا تحل لنا الصدقة، أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال: وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت في الوتر، فذكر مثله. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. قال أبو محمد: أبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان.
نعم، هذا الحديث بعض العلم حسنه، وبالتالي قال بمشروعية الدعاء في القنوت، وهو قول الجماهير، مشروعية الدعاء في القنوت وهو قول الجماهير. ثم إنهم اختلفوا: هل يكون الدعاء كل السنة، أو يكون الدعاء في رمضان، أو في الأخير من رمضان؟ كلها أقوال لأهل العلم، والذي يظهر أن من صح الحديث عنده فلا فرق بين أن يكون في رمضان أو في غير رمضان، فيقنت في طول السنة. نعم. قال: هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء؟ لا بأس، هذا من مواضع الدعاء، لو قال هذا دعاء وزاد، لكن لا ينبغي إذا كان إماما أن يشق على الناس، كما يرى اليوم بعض الناس يعد العدة في دعاء الوتر بالذات، فترى الناس كسالى في الصلاة وقراءة القرآن حتى إذا دخل إلى الوتر إذا به يرفع يديه ويدعو النصف ساعة تقريبا، ويبكي والناس وراه يبكون وغير ذلك مما قد يخرج عن حد الصلاة المشروعة. نعم.
قال رحمه الله: باب في ركعتين بعد الوتر. قال: أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. قال رحمه الله:
عندك ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر.
إن هذا السهر،
إن هذا السهر يقول في لفظ عند السفر، إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا قام من الليل وإلا كانتا له. نعم.
سفر شو؟
هو هنا يقول في نفس يعني من كلام أبي محمد، لأن عندك من كلام أبي محمد يمكن هذه زائدة والله أعلم، يعني يقول ما بين حصرتين ليس في نسخ، ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر، يعني يقول أبو محمد الودارمي قال ويقال هذا الصفر.
قال رحمه الله: باب في القنوت بعد الركوع. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن مسيب.
فلو أن الإنسان قام من الليل ثم أوتر ونام ثم قام بعد ذلك وبقي على الفجر وقت وأراد أن يصلي فلا بأس إن شاء الله، أراد أن يصلي بعد الوتر فلا بأس إن شاء الله. لكن لو قيل له إن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نقول هذا على الاستحباب. فإن قال النبي لا وتران في ليلة، قلنا نعم لا وتران في ليلة، إذا صليت بعد ذلك فلا توتر، إذا صليت بعد ذلك فلا توتر، فلا وتران في ليلة. نعم. لا، لو زاد حتى على ركعتين لا بأس، لو زاد على ركعتين بعد الوتر إذا قام من آخر الليل لا بأس. وهذا يحصل في رمضان، ناس يصلون التراويح مثلا ويوترون مع الإمام، ثم بعد ذلك قد يقومون للسحور فيبقى مثلا نصف ساعة أو ساعة، فهل الإنسان له أن يصلي؟ لا بأس إن شاء الله، المهم أنه لا يعيد إيه الوتر. نعم. شكرا.
القائم ذكر الوتر، وتر الليل من المستحب، ووتر النهار المغرب قال واجب، وقال كما يسن ركعتين بعد وتر النهار يسن ركعتين بعد وتر الليل.
لا، يعني على أن هذا سنة دائمة لا، لكن يجوز.
قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، ويجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لحيين من أحياء العرب، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد عن قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن قنوتي فقال قبل الركوع، قال فقلت إن فلانا زعم أنك قلت بعد الركوع قال كذب، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من بني سليم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح. قال حدثنا أبو نعيم عن شعبة بإسناده نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قلت له أو قلت له قبل ركوع أو بعد ركوع؟ قال بعد ركوع يسيرا. قال أبو محمد أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب.
هذا في موضع القنوت، هل يكون قبل الركوع أو يكون بعد الركوع؟ وذكر حديث أبي هريرة وأنه قنت بعد الركوع، ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس وأنه ذكر قبل أنه قنت قبل الركوع، ثم ذكر حديث أنس بعد ذلك أيضا قال بعد الركوع يسير. الذي يتحصل أن الثابت أن قنوته صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع في النازلة، كان بعد الركوع، لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم هو القنوت الذي قنت به لما نزلت به النازلة، قنت صلى الله عليه وسلم وقنت بعد الركوع، وكان إذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت بعد الركوع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، هذا هو الثابت المحفوظ. ولهذا تأول حديث أنس قيل بالقنوت في حديث أنس قبل، قيل في ذلك بأنه المراد بذلك طول القيام، لأن طول القيام يطلق عليه قنوت كما جاء في صحيح البخاري أفضل الصلاة طول قنوت، أفضل الصلاة طول قنوت. أو يحمل أنس حديث أنس على أنه كان يفعل ذلك أحيانا، لكن السنة أنه يقنص بعد الركوع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا في هذا في قول البراء أن النبي كان يقنط في الصبح ليس معناه أنه كان يخص الصبح بالقنوط، كان يقنط في الصبح يعني في النازلة وفي غير الصبح أيضا، فكان إذا نزلت به نازلة قنط صلى الله عليه وسلم، لكن آكد ما يكون من القنوط في النوازل في صلاة الصبح والمغرب، وآكد ما يكون في صلاة الصبح. ولهذا بوب النووي في مسلم بهذه الأحاديث، قال: باب استحباب القنوط في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، أما في غير النوازل فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في غير النوازل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، وهذا محدث، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في صلاة الصبح، ولهذا أشكل هذا على البعض، فلما قالوا بالقنوط في الصبح إنما أخذوا ببعض الأحاديث التي وردت في النوازل فجعلوها عامة، وليس كذلك، وليس كذلك. وبحديث أنس ما زال النبي يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وهذا ضعيف ولا يصح، ومستحيل أن النبي كان يواظب على القنوط في الصبح ثم لا ينقل ذلك الصحابة، والصحابة ينقلون إشارة اليد، ينقلون إشارة اليد، ينقلون أقل شيء في الصلوات، فكيف لا ينقلون دعاء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فرق الدنيا في صلاة الصبح ويشتهر هذا، وغيره مما هو أقل منه بكثير نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وعليه فالسنة أن الإنسان لا يقنط في شيء من الصلوات في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنط في الصلوات الخمس، ولو اقتصر على المغرب والصبح لا إشكال، ولو اقتصر على الصبح لا إشكال، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم، هل يلزم إذن الإمام في ذلك؟ إن كان الإمام ممن يأذن، يعني عادة الإمام أن يأذن في ذلك، نعم لا نقنط إلا بإذن الإمام، وهذا الذي كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليست النوازل راجعة إلى آراء الناس، وإنما النوازل يرجع فيها الإمام، لأن البعض قد يعتبر نازلة وليست بنازلة. رجل ذهب يروي أرضه فقال المياه تقطع مثلا 10 أيام، فجاء يقنط بالناس في صلاة الصبح، اللهم أرزقنا الماء وأرزقنا كذا. رجل زوجته شكته في المحكمة وأخذت شهداء زور، سيارتين ميكروباص يشهدون بالزور، فتأثر تأثرا بالغا، فجاء في صلاة الصبح يقول: اللهم عليك بشهداء الزور الذين يذهبون إلى المحاكم ويشهدون معها، وهكذا. يبقى كل واحد يرجع إلى إيه؟ إلى هواه، ويقدر نازلا من رأسه، لهذا يرجع في نوازل إلى السلطان، وليس كل ما واجه المسلمين قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع في ذلك إلى الإمام حتى لا يدعو أقوام على أقوام ويتحول الأمر إلى هذا. كما أنه أيضا ليس للإمام أن يتجاوز حد النازلة في الدعاء، أنت عندك مثلا نازلة معينة، مثلا نازلة خلاص أدعو اللهم مثلا ارفع عنا كذا وكذا وفقط، لكن بعض الناس يحول دعاء النازلة إلى خطبة، اللهم أنك تعلم أن كذا وكذا، اللهم إنهم كذا وراح وجهم، ويخطب خطبة، خطبة في الدعاء، يحول الدعاء إلى إيه؟ خطبة، يحول الدعاء إلى خطبة، هذا أيضا ليس من هدي السلف ولا من طريقة السلف. هذا إذا كان الإمام يأذن، يعني وزارة الأوقاف تأذن بهذا، يبقى ننتظر إذن وزارة الأوقاف كما هو المعمول به في المملكة، المفتي العام ينزل بيانا بالإفتاء أو مرسوم ملكي بالدعاء. أما في بلادنا وغير بلادنا ممن هو ليس من المملكة فإن عادتهم لا يفعلون هذا، وعليه فلا بأس بأن يقنط الناس، لكن إذا نزلت النوازل الحقيقية بالأداب التي قلناها يقتصر فقط على الدعاء الوارد بالنزلة ولا يزيد عليه، طالما أننا في بلاد ليس فيها التفات لهذا الأمر. نعم، فيه أيضا جواز تعيين بعض الناس بأسمائها في الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. ولا يعتبر هذا من الكلام الخارج عن الصلاة، ولا يعتبر هذا من الكلام الخارج عن الصلاة. وفيه أيضا النهي عن اللعن، لعن المعين، فإن النبي قال: اللهم لعن فلان وفلانا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من أمر شيء. وفي رواية: اللهم لعن صفوان بن أمية ولعن حارثة ابن هشام وكذا، فأيضا أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم. فلا يلعن المعين ولو كان كافرا، إنما يدعى عليه، فرق من الدعاء عليه وبين لعنه. أما اللعن فلا يجوز، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد يختم الله له بالخير. وأما الدعاء فنعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام وعين أقواما بالدعاء، أما اللعن فقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا في أصح قولي أهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم يرى جواز اللعن للمعين حتى ولو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما. والصحيح أنه لا يلعن المعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار أيضا مشايخنا وعلمائنا. نعم نعم. نعم لا بأس، لو قنت الإمام وأنت في مسجد ما في بأس يعني، لكن الأولى ألا تتبعه، إنما في الوتر نعم تتبعه. أما يعني في صلاة الصبح لو تبعت لا بأس، ولو تركت هذا الأمر لا بأس. نعم. هذا فعل حزبيين، حزبيين أصلا عاوزين جنازة يشبعوا فيها ايه، فهو بيصدق يحصل بقى شوية ثورات وبعدين يقول لك ايه خلاص دعاء قنوت ندعو ان فلان ينجح في الانتخابات، وبعدين بعد ما ينجح في الانتخابات يرجعوا يقولوا احنا ندمين ان هو نجح في الانتخابات. بعضهم كانوا برنامج اول امس سمعته، هذا اسمه احمد فريد، هذا من قبل قال من قبل ايام الانتخابات الاولى بتاع رئاسة الجمهورية، كان يقول لو رجع الفلول احنا هنخليها دم للركب كده بنفس اللفظ، دم للركب. يوم 1/4 هو على الخليجية لو برنامج يقول ان الشفيق كان احسن وان العهد السابق احسن، العهد السابق احسن فيه سرقة لكن ما كانش فيه متجارب عقائد الناس. قلنا والله إن أنتم الذين تتجرون بعقائد الناس، وأنتم الذين تتجرون بدين الناس. من قبل لا، ده لو رجع واحد من هؤلاء يبقى فيها دم للركب، ودلوقتي لا احنا غلطانين أسفين يا رئيس. الآن بقى اللوحات متعلقة في دمياط، احنا كنا من أمس رايحين ففي لوحات متعلقة، وكل هذا يدل على سذاجة الناس سبحان الله، وعلى أن الناس ليس لهم قيادة علمية. ولهذا نحن في حيص بيص، الناس ما يضرون ماذا يصنعون ولا ماذا يختارون، وهؤلاء يفتنون الناس. فإذا هؤلاء في مسألة القنوت وكذا إنما يوظفون ذلك لأغراضهم، فهو يريد أن ينتقم من شخص، يريد أن يزوم شخصا، يريد أن يدعو على شخص، فيجعل قنوتا ويخترع من عنده قنوت. مثلا اللهم ماذا أنصر قنوت في سوريا، اللهم من منع الجهاد مثلا إلى سوريا، اللهم من منع شباب المسلمين، اللهم. فأصبح تصفيه حسابات، صار القنوت الآن تصفيه حسابات، وأنا بصلي حد يجي يمي، أنا بصلي أنا بقنت، والنبي قنت في النوال، هذا كله من فعل الحزبيين. ونحن علمناكم من قبل بأن من صفات الحزبيين أنهم يستغلون شعائر الدين لإعلان مذهبهم، زي مثلا صيام يوم وإفطار جماعي، يجمعون الناس على إفطار جماعي، هو ليس القصد الإفطار الجماعي وكذا، القصد جمع الناس لجلبهم وتجنيدهم، أو مثلا قيام ليلة قياما جماعيا، فهم يستغلون هذا عند الناس، الناس يفرحون بقيام ليلة بصيام يوم فيفرحون بهذا، وهم إنما يدبرون أمر إيه؟ أمرا آخر. فالحزبيون يستغلون هذا، يستغلون هذا، هذا طبعا من التجاوز. نعم. لا ينكر عليهم، إن كان عندك قدرة تنكر، وإلا لا تشهدهم في صلاتهم. لا تشهدهم في صلاتهم. إنما بقى بغيش كل المساجد هكذا خاص، وقفوا خاص ولا تتابع، أو تتابع في الجائز ولا تتابع في غير الجائز. في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ أي نعم. لا يقال هذا خلاف السنة، يقال هذا خلاف السنة. أما القول بأنه بدعة في قنوت الفجر، والله أعلم، الأمر فيه مشتبه، وبعض العلماء يرى هذا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. بل الشافعي والشافعية يرون سجود السهو إذا ترك القنوت، ولأن بعض الأحاديث في ظاهرها هكذا زي حديث أنس، فمثل هذا ما يقال في بدعة، يقال هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ويقال محدث. نعم.
قال رحمه الله: أباب العيدين. قال: باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عقبة بن الأصم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم. فدل هذا على أن السنة أن يطعم في عيد الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، يأكل تمرات مسارعة في الاستجابة. فبالأمس كان الفطر حراما، واليوم يوم العيد صار الصيام حراما، فدل هذا على أن المسلم إنما هو ممتثل للشريعة، صم سمعا وطاعة، أفطر سمعا وطاعة. فلهذا يسارع الإنسان في عيد الفطر إلى أن يأكل تمرات قبل الصلاة، من أجل أن يعلن امتثاله لأمر الشرع. وفي الأضحى إنما يجعل أكله وطعمته بعد صلاة العيدين، بعد صلاة العيد حينما يذبح الإمام فيعود فيذبح أضحيته ويأكل منها. نعم. والبخاري يبوب في صحيحه قال: باب الأكل يوم الإيه؟ يوم الفطر قبل الخروج. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني ابن عيينة قال حدثني أيوب السختياني قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن أن يتصدقن، وبلال قابض بثوبه، فجعلت المرأة تجيء بالخرص والشيء ثم تلقيه في ثوب بلال. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة في العيد.
نعم. فدل هذا على أمرين: الأمر الأول أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين، ولم يرد هذا. فإن قال قال: أنا أفعل هذا من باب جمع الناس، الناس الآن صاروا يغفلون عن هذه الصلاة فأنا أدعوهم بالأذان، نقول: لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي لهذا، وما تركه النبي مع وجود المقتضي ففعله بدعة. هذه قاعدة، هذه قاعدة: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولم يكن هناك مانع ففعله بدعة، ففعله بدعة. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولكن وجد مانع شرعي من فعله ففعله سنة، كالاجتماع على التراويح، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي ففعله مباح، كالدواوين وغير ذلك. إذن الترك يكون على ثلاثة أقسام: ترك مع وجود المقتضي ولا مانع زي الأذانين للعيدين ففعله بدعة، ترك مع وجود المقتضي ولكن هناك مانع كصلاة التراويح، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم، ففعله سنة لأن النبي ندب إليه. ترك مع عدم وجود المقتضي، المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله ثم وجد بعد عهد رسول الله، ففعله مباح ولا نقول فعله سنة وفعله يعني كذا، لأن السنة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحكم الثاني أن صلاة العيدين الصلاة تكون قبل الخطبة، هكذا صلى النبي وصلى أبو بكر وصلى عمر وعثمان وعلي، وهكذا الصحابة لازالوا يصلون يقدمون الصلاة على الخطبة. نعم.
قال رحمه الله:
وفيه أيضا وعظ النساء، وفي وعظ النساء فإن النبي لما لم يكن يسمع النساء فكان ينزل إليهن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى مكانهن، واعظهن صلى الله عليه وسلم ويحثهن على الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال لي وأومأ: إي نعم
ولم لا يقول به؟ نعم.
قال رحمه
الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. ما في صلاة قبل العيد ولا بعدها، سنة العيدين ما في. طيب، لو أنك أتيت المصلى هل تصلي ركعتين تحية؟ نقول: لا، التحية للمسجد، أما المصلى ما في تحية. ولهذا إذا صلي العيد في المسجد فإنك إذا دخلت صليت تحية المسجد، أما في المصلى فلا صلاة تحية قبل الصلاة ولا بعدها. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير في العيدين. قال: أخبرنا أحمد بن حجاج عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين، في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
نعم، يكبر سبعا في الركعة الأولى ويكبر خمسا في الركعة الثانية على تكبيرة القيام. نعم، يكبر سبعا ثم بعد السبع يستفتح ويقرأ، فالاستفتاح يكون بعد السابعة والقراءة تكون بعد الخامسة في الركعة الثانية. نعم، بين التكبيرات إما أن يولي التكبيرات بلا ذكر، وإما أن يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، كل ذلك واسع إن شاء الله. نعم.
قال: باب القراءة في العيدين. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع فقرأ بهما.
نعم، يعني كالجمعة. نعم.
قال باب الخطبة على الراحلة. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة يعني ابن نبيط قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند عن أبي قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذلك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب خروج النساء في العيدين. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا بأبي هو أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها.
ودل هذا على تأكيد شهود النساء لصلاة العيدين. علل النبي ذلك فقال حتى ولو كانت من المرأة حائضا، علل النبي قائلا فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا يفسر به معنى يعتزلن المصلى، أي يعتزلن الصف، يعتزلن الصلاة مع المسلمين ولكنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فدل هذا على أن الخير في هذا الاجتماع وإظهار هذه الشعيرة العظيمة المباركة، والله أعلم بما ينزل من خير في هذا، فلتؤخذ النساء وليؤخذ الصبيان لهذا المكان ويكبر الناس جميعا والنساء يكبرن، ولكن ذلك في سرهن ولا يظهرن ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الخير الذي يعطيه، فلما تحرم زوجتك من هذا الخير ولما تحرم أبنائك من هذا الخير، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية لا تخرج النساء متعترات متزينات مزاحمات للرجال، هذا لا يجوز، ولكن تخرج المرأة كما قال النبي وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متطيبات متزينات، تخرج النساء. وصلاة العيد سنة مؤكدة على قول الجمهور. وبهذا الحديث استدل بعض من يرى بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النبي لما قالت أم عطية يا رسول الله فإن لم يكن إحداهن الجلباب قال تلبسها أختها من جلبابه، فلو ما كان كانت صلاة العيد واجبة لما أمرت المرأة بهذا. وقول الجمهور والأقرب للأحاديث الكثيرة كحديث خمس صلوات وحديث هل علي غيرها. نعم.
قال
نعم لا تدخل حائض المسجد، هذا يمكن أن يقول استدلال بهذا. إذا إيه؟ كيف؟ لكن هل ترك النبي الأذان كل لعدم وجود مكبرات الصوت؟ كان يؤذن للصلوات مع عدم المكبرات؟ طيب كان نفس المسألة يؤذن أيضا للعيدين مع عدم المكبرات؟ لا لا، المكبرات تقصد أنت المكبرات ولا الأذان للعيدين؟ المكبرات تقصد المكبرات، المكبرات ما كانت موجودة، هذه تدخل في القاعدة الأخيرة اللي احنا قلناها، إن أصلا لم يكن المقتضي موجود، لم تكن موجودة. نعم المقتضي الموجود ما كانش موجود المكبرات، فتأخذ حكم الدواوين واخد بالك، فتكون هذه مباحة بل تكون مستحبة تبعا للاستحباب الأصلي، ليس الميكروفون نفسه كمستحب، ولكن المستحب رفع الصوت بالأذان وجعل الأذان على منارة، هذا المستحب، فتأخذ حكم المنارة وحكم الأذان في مكان مرتفع. نعم.
قال
تبليغ كيف؟
كان النبي يقول أنصت الناس وكان الصحابة يبلغون كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إيه نعم هو احنا قلنا ولا دان على منارة كل هذا نعم دليل على استحباب رفع الصوت بها استنصت الناس كل هذا دليل نعم.
قال رحمه الله باب الحث على الصدقة يوم العيد. قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله. قال تصدقن فذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين
سفيلتي من سفلة الضبطان جائزان السفلة والسفلة من الناس أنذالهم وسقاطهم وغوغاؤهم يقال السفلة والسفلة يعني بتحريك الفاء بالكسر وبإسكان الفاء نعم.
فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تفشين الشكاء واللعن وتكفرن العشير فجعل يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
نعم فدل هذا على عناية الإمام بأمر النساء وعناية العالم بأمر النساء وتعليم النساء وعناية الأزواج أيضا بتعليم أزواجهن تعليم النساء. المرأة لا بد أن يلتفت إلى تعليمها. المرأة هي المجتمع. المرأة هي لا نقول هي نصف المجتمع. المرأة هي المجتمع لأنها هي نصفه بالعدد أو أكثر من النصف بالعدد وهي التي تؤهل من بقي. نعم هي التي تؤهل من بقي. فإذا لم تكن المرأة متعلمة العلم الذي تنتفع به وتنفع به من الذي يقوم على تربية الأولاد ومن الذي يقوم على تهيئة الزوج حتى ولو كان طالب علم؟ إنها المرأة. فكيف تقوم بهذا الدور امرأة جاهلة لا تعرف كوعها من كسوعها ولا تعرف عقيدة ولا عبادة ولا معاملة ولا خلقا؟ لهذا العناية بتعليم المرأة إخواني مسألة مهمة جدا جدا جدا. تعليم النساء تعليم الصبيان تعليم الشباب هذه من المسائل المهمة جدا جدا والتي نغفل عنها. والحقيقة مجتمعات المسلمين مجتمعات يغلب ويكثر الجهل على النساء حتى إنك قل ما تجد المرأة من النساء العالمة بأمر دينها بأمر دينها. ولهذا كم العالمات كم طالبات العلم اللواتي يعني يصلحن للتدريس والتعليم وكذا هذا تجده قلة جدا في واقع المسلمين. وما ذاك إلا لجهل الكثير إما لقلة من يعلم وإما لعدم حرص الأزواج وإما لعدم حرص الزوجات على ذلك. فالمرأة مشغولة ببيتها مشغولة بولدها مشغولة بزوجها مشغولة بعملها الآن خارج البيت وغير ذلك أدى ذلك إلى الجهل العظيم حتى إن المرأة لا تتقن الآن أصول دينها. لا نقول بقى يعني تتعلم أصول فقه وتعلم مصطلح وتعلم لغة وتتعلم فقه وتتعلم كذا لا حتى الأساسيات يعني عادي جدا الأخت ممكن تقول النبي سهلة جدا يعني إلا أن تكون يعني متعلمة أو قد لا تعرف حق زوجها في ذلك أو أساسات الدين من الاعتقاد ومن يعني أصول أهل السنة والجماعة وكذا قليل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بأمر النساء حتى جعل لهن يوما يعلمهن فيه. والبخاري في كتاب العلم عقد بابا قال باب من جعل النساء يوما. لما قالت النسوة يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فكان يأتيهن فيذكرهن واعظهن. وأيضا هنا في صلاة العيد نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء فذكرهن وحثهن وكان مما قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفر فوعظهن صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العناية بأمر المرأة مهمة جدا. والأخت طبعا لابد أن تتحرك وتتعلم وتبحث حتى ولو زوجها عنده غفلة في هذا، لأنه ليس كل الأزواج عنده الحس هذا، ليس عنده الحس ولا الحث على التعلم للأسف الشديد، وإنما يريدها عاملة في البيت، مع أن هذا يعود عليه بالوبال. لو عرفت المرأة دينها، وعرفت المرأة حق زوجها، وعرفت المرأة ما لا وما عليها، لأراحت الزوج. ولهذا أعظم لغة تمارس في بيوتنا لغة العلم، وأن تكون المرأة عالمة تقصر عليك، لا تحتاج بقى إلى أم تدرسها كل يوم الصبح محاضرة وبالليل محاضرة، قليله قلتيله عملتي سيبك منه تعالي روحي. لو أنها تعلم حق الزوج لن تطيع إلا في المعروف، ولن تسمع إلا إلى النص الشرعي، إلى النص الشرعي. نرضى أنت تقول لها النص، تقول لك الأم، ولهذا عيد الأم عندها كل لحظة، الأم حتى ربما طبخت في بيتها بعد استئذان الأم، أنت تريد كذا والأم تريد كذا، وما تريده الأم فلا بد أن تتقدم إرادة الأم، فإرادة الزوج تابعة لإرادة الأم. فهذا كله من هذا كله من الجهل، أو نفس الزوج أيضا يقصر في هذا. فلهذا التعليم مهم جدا للمرأة، أن تتعلم العلم الشرعي وأن تعرف أمر دينها، لأنها في الحقيقة تعد المجتمع كله إعدادا. النبي صلى الله عليه وسلم نبه ووعظ النساء بما يناسب حالهن في العيد. فما القضية التي قالها النبي للنساء؟ يا معشر النساء تصدق فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قلنا يا رسول الله نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير، يعني تجحدن العشرة. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه خصلة عندكن، النبي يقول هذه خصلة عندكن، وهذه خصلة عظيمة قد تودي بالمرأة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن كنا تفشين الشكاتة واللعنة وتكفرن العشير. تفشين الشكاتة واللعنة، أول ما تجلس المرأة مع النسوة، ده زوجي قال، ده زوجي راح، ده زوجي عاد، ده زوجي كذا، ده احنا مش لاقيين ناكل، ده احنا مش رايحين، ده احنا جايين، ده احنا عاملين، ده زوجي هذا بيفعل، ده زوجي هذا بيفعل، ده زوجي ظالمني، ده زوجي بيطلعني، ده زوجي بيجيبني، ده حرمني، ده انا ما بطلعش كل 3 سنين مرة، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه. لا، ما ينبغي هذا. وإنما المرأة لا تفشى هذه الشكاية، حتى ولو وجدت من زوجها مثلا ضيقا في شيء فلتحمل هذا على محاسنه، الزوج له محاسن عظيمة، فتحمل هذه الأشياء حتى ولو كانت سلبية تحمل، إلا أن تصل إلى حد منع حق واجب. فإن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. وهذه كالقضاء، امرأة ترفع أمرها إلى القاضي لأن الزوج يمنعها من حق واجب، من حق واجب. أما من غير واجب، امرأة مثلا تريد أن يكون عندها أثاث ومتاع مثل ما عندها نساء يعني آخرات، وتقول أنا ما عندي كيت وكيت وكيت، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أو الناس ليسوا على درجة واحدة، هذا عنده مال، هذا وسط، هذا ما عنده مال. المرأة ترضى بما قسم الله عز وجل لها، وتحمد الله أنها مع زوج وفي أحضان زوج يصلي ويتقي الله سبحانه. فممكن الله يعطي أختك مالا، لكن يعطيك زوجا أفضل مما أعطاها من زوج، ويكون أدين لله وأتقى لله وأفضل. أعطى غيرك ما شاء الله، عندها أموال تدخلي إلى بيتها فتجدين ما شاء الله سعة، ملعب كورة، شقتها ملعب كورة، لكن أعطاك ولدا يحفظ القرآن، أعطاك ولدا صالحا، تبدلي، خذي هذه الشقة التي هي ملعب كرة وأعطيني ولدك الذي يحفظ القرآن. المرأة تكون عاقلة، تكون دينة، تقيس الأمور. إذا أعطى الله عز وجل زوجة أخرى مالا فقد أعطاك ولدا، إن أعطاها مالا وولدا فقد أعطاك زوجا رحيما خلوقا. أخت ما شاء الله عندها شقة ملعب نعم، لكن زوجها يضرب يهين، وأنت زوجك ما شاء الله مطيع ومحسن العشرة. ولهذا الواحد الصحيح هذا صعب أن نجده، يعني صعب أن نجد أخت عندها الدنيا ما شاء الله مزهزها، والأولاد يحفظوا القرآن، والزوج ما شاء الله كعبد الله بن عمر، والحمى ما شاء الله كانها خديجة بنت خويلد. صعب هذا، لكن هتيجي المسألة إنها مقسومة قسمة، واحدة عندها ولد يحفظ وما عندهاش لا تأكل، والتانية بترمي الأكل في الزبالة مش لا عيل يحفظ، واحدة عندها زوج كذا ودي عندها كذا. فالمسائل كلها إيه تعود في النهاية إلى أنه كله واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص، هنا نقص مال، هنا نقص ولد، هنا نقص الزوج. إذن كل الدنيا قد تتساوى في هذا، وأسعدهن من فازت بصلاح زوج أو بصلاح ولد، أسعدهن. أما مال فلست بأولى من رسول الله ولا من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان عنده ضيق في المعيشة أمره الله أن يخير نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بعائشة، تعالي يا عائشة هذا التخيير نزل علي، استشيري أباك، هات أبوك. وعائشة تقول وهو يعلم أن أبي لا يأمرني بفراقي. تعالي يا عائشة شوفي رأي أباك، رأي أبيك في إيه يا رسول الله؟ قرأ الآيات. قالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي في هذا، أستشير أبي، أنا الآن بين أمرين، بين الله والرسول والدار الأخرة وبين الدنيا. قالت بل أختار الله ورسوله والدار الأخرة. فالحمد لله أن الأخت تجد هذا، هذا كله نجده في مجالس العلم يا أخوان، هذا نجده كله مع العلم. ولهذا نعنى بالأخوات والأخوات اللي يبقين في البيت. في بعض الأخوات يحسن الشكاية، مش لاقين تعليم، مش لاقين علم، مش لاقين يعني نريد أن الشيخ يدق الباب في كل كذا. لا، المرأة مع زوجها، الأخ يأخذها إلى هذا الدرس إلى هذا الدرس، يعلمها يحفظها، يأتيها إلى دروس أهل العلم وغير ذلك. هذه الحمد لله التعليم موجود، والمرأة لو بحثت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى سوف تجد، ولو تحرت الخير بإذن الله ستجده بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تعتمد على ذلك. لكن المرأة ترفع الجهلة عن نفسها. عائشة رضي الله عنها لم تقارن نفسها بزوجات النبي، وإنما برزت وتألقت حتى صارت أعلم النساء، مع أن النبي لم يجعل درسا خاصا لعائشة. عائشة ليس لها دروس خاصة، عائشة لها ليلتها كسائر الزوجات، ولكنها تسأل تستشكل يا رسول الله كذا يا رسول الله كذا، تسأل وتستشكل وتنقل، حتى صارت من رواة الإسلام ومن المكثرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن، فالعناية بشأن المرأة عناية مهمة جدا. ولهذا أخواني أنا أوصي نفسي طبعا قبلكم، وأوصي إخواني بالعناية بالنساء، اعتني بزوجتك واعتني بأولادك. والنساء يختلفن، إن تعتني والله يرزق سبحانه وتعالى، والله يقسم سبحانه، لكن اعتني. كل مع زوجتك مثلا أعطيها الأربعين النووية، أعطيها الأصول الثلاثة، أعطيها القواعد الأربع، أعطيها عمدة الأحكام، أعطيها بعض مثلا كتب الفقه، تسمع تحضر دروس، هاتها بعض الدروس. وأيضا الأخوات يحرصن على ذلك. وبالنسبة لنا هنا مثلا زي درس الفجر، يا ليت الأخوات تحرص على هذا الدرس. هذا الدرس يا أخواني 14 كتاب من أمهات الكتب، يعني ما ينبغي لأخت تقيم هنا تقول إحنا مشين دروس مثلا، يعني أبدا. عندك 14 كتاب وعندك 8 كتب يوم السبت، يعني 22 كتاب. هذا فين؟ في جامعة إيه دي؟ يعني لو أنت في أعظم جامعة من جامعات العالم، عندك بخاري وعندك مسلم وعندك أبو داود وعندك نسائي وعندك ترمزي وعندك ابن ماجه وعندك أحمد وعندك الدارقطني، عايزين أكثر من كده؟ عايزين 10% بس من هذا، بس الأخت تستوعب 10% بس، بركة لو استوعبت 10%. والأخت تيجي وتحضر تجيب الدفتر وتدون، مش الأخوات مثلا ما بيصدقوا يوم نزهة يوم السبت مثلا نزهة تعالوا نجيب العيال ونتفسح النهاردة ونسمع لا نسمع العلم، ولكن تسمع بعضنا أختها أيوة إيه رأيك بقى طبخت النهاردة، أنت بتعمل الكيكة إزاي بقى وبتعمل مش عارف إيه إزاي، يا أخت الله يكرمك إحنا بنقرأ في التفسير وبنقرأ في الشريعة الأجري، كيكة فين؟ عندك 24 ساعة كل يوم اعمل الكيكة زي ما أنت عايزة واعمل المربات واعمل أي حاجة، هنا درس علم تيجي تحضر درس العلم ماسكة ورقتك وقلمك، وإلا تصدقي ببقائك في البيت حتى تسمع الأخت، حتى لو جت أخت واحدة وتدون وتكتب نترك لها فرصتها، فيش حاجة اسمها أخوات تروح ونحن يعني نتكلم ونبث ما عندنا، لا زوروا بعض ما فيش مشاكل، زوروا بعض في البيوت دي ما فيش مشاكل، لكن درس علم ينبغي التوقير لدرس العلم، ينبغي الاحترام لدرس العلم، ينبغي حسن التلقي، ينبغي احتساب هذه المجالس. عائشة رضي الله عنها لم تكن تترك فرصة في بقايا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن تترك فرصة، النبي يقول القول عائشة واقفة، النبي يقول من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف حسب حسابا يسيرا، تخيلوا بقى مش فيها بتستشكل على الفوزان ولا بتستشكل على ابن باز، لا بتستشكل على الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، تستشكل على الرسول نفسه وتنقل بقى هديا عظيما، تنقل هديا عظيما وتفتي الصحابة وتعلم وتناقش وتراجع. عائشة على حدثة سنها واقفة بين الصحابة عمود وتد، لما مات سعد بن وقاص قالوا نساء النبي هاتوا سعد بن طلحة في المسجد لفضله، الصحابة قالوا لا النبي كان يصلي الجنازة على في المصلى لا نصلى على سعد بن المسجد، نصلى على النبي في المصلى، عائشة قالت تعالوا تعالوا هاتوه هنا، النبي ما صلى على سهل أو سعيد بن أبي بيضاء إلا في المسجد، هاتوه نبي صلى صلى الله عليه وسلم، وتناقش. ابن عباس عند مسلم لما سئل عن وتر النبي قال اذهب إلى عائشة هي أعلم وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرجعا رضي الله عنها، فليس أثمن. والحمد لله أن يوجد درس يا أخوان، تعرفوا لو ما يوجد إلا درس صحيح مسلم والبخاري في بلد فقد وجد العلم كله، خصوصا إذا كان على السنة، إذا كان على السنة مش ترديد أحاديث وخلاص وتوظف في البدع والخرافات، ما قد توجد معاهد هنا وهناك وقد توجد كذا لكن في ضلالات وانحرافات وشكوك، لو لم يوجد إلا درس واحد صحيح مسلم على السنة لكفى، كيف والحمد لله الخير يعني ما يحسب، نسأل الله بس أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا الانتفاع من هذا، وإلا هذا كلام جميل. شوف تبوبات أهل العلم، شوف كم مسألة أنت بتأخذها مثلا اليوم، كم مسألة أنت أخذتها اليوم، عد كده صح تحصوها كم مسألة أخذتها وكم باب مر عليك من الأئمة وكذا. فالأخوات يحرصن على هذا الخير، وتوصل أخته أختها بهذا التعلم، والعذر منقطع الحقيقة، العذر منقطع. كما أنه أيضا الأخوات اللواتي يريدن الحفظ في مستويات موجودة وتحفظ على زوجها ما وتراجع على زوجها وتحفظ، لا سيما الأخوات صغيرات السن 20-25 أو التي ما عندها أولاد بعد أو كذا، فلتحاول، هذه فرصة، فرصة تحفظ الأخت هذه المتون العلمية، تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وتحفظ ولا تتكاسل، حتى لو وجدت صعوبة في الحفظ في أول الأمر، لو وجد ذلك من النساء من كنا شيخات لبعض العلماء الكبار، ابن حجر في مشيختين نساء، وكثير من أهل العلم في مشيختين نساء، نساء، وعائشة كانت شيخة لكثير من التابعين، تلقى العلم. شوف مر معنا أثر عروة بن الزبير إن يقول قبل أن تموت عائشة بخمس أو بأربع سنين قلت في نفسي لو مت عائشة اليوم فما ضاع مني علمها شيء من علمه، أخذ أعد لها طول النهار يأخذ علم عائشة رضي الله عنها. فهذه مسألة يعني أحببنا أن ننبه إليها وأطلنا فيها لأنها مسألة مهمة جدا. الأخوات يا إخوة انتبهوا لزوجاتكم، انتبهوا لأولادكم، والحمد لله نحن نأخذ من أوقاتنا والله أكثر مما نجعله لأولادنا. أخ عنده ابن إحنا بنسمع له بأنفسنا لأن كلهم أبنائنا الحمد لله، كلهم في ميزان حسناتنا. إذا ما وجدنا ابننا يسمع علينا وجدنا أبناءكم، إحنا بنأخذ الحمد لله، نسأل الله الأجر في الجميع، وكله يعود على نفع في الأمة. أخوات، إخوة، صبيان، كل هذا والحمد لله نسعد، نسعد بذلك، نسعد بهذا. في دورة القاهرة الماضية جاءني أحد أبناء الإخوة، حمزة، أسأل الله أن يصلحه وأن يبارك فيه. حمزة يمكن عنده 4 سنين أو 4 سنين ونصف. فالمهم جاءني أول بعد ما صلاة الظهر، أول ما وصلنا إلى مسجد القاهرة في الدورة اللي احنا أقمناها من منذ أيام، بعد ما صلاة الظهر فجاء يسلم علي ما شاء الله رجل ولكن قصير ما شاء الله. فقال السلام عليكم. قلت عليكم السلام، أنا شيخ أنا عاوز أقول قصيدة قبل الدرس. قلت له أي قصيدة؟ قال قصيدة في ذم الحزبيين. قلت له بس كفاية عليك العنوان بس إن شاء الله حافظ. قال المهم قول يلا. قال لي 30 بيت ما شاء الله تبارك الله. المهم خدت ابو على جنب قلت له خلي بالك ما ايه لا تعرض ابنك هذا العرض اللي ممكن يعني سبحان الله بعض الناس قد يكون عينه يعني مؤذيه. فقال يا شيخ ابشرك الحمد لله ابني هذا يحفظ 20 جزءا. 20 جزءا، اسال الله يبارك فيه وفي ابنائكم جميعا. نعم كذلك يعني مسألة حسن التعامل بين الإخوة والأخوات والأزواج والزوجات. النبي ينبه هنا وهو صلى الله عليه وسلم ما يترك خيرا إلا دل عليه. أيضا الأخت تكون رحيمة بزوجها، معدة إياه، دافعة إياه لطلب العلم، معينة إياه في هذا الطلب. وكذلك الأخ يرحم زوجته ويقدر زوجته ويكون لها كما كان النبي لزوجاته. لسنا أفضل من النبي ولا أشغل من النبي ولا أكثر هما من النبي الذي كلف بدعوة الإنس والجن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بزوجاته ويعاملهن أفضل ما يكون من معاملة، بل لا أحد يصل صلى الله عليه وسلم في هذا، يرحم ويقسم بالعدل ويتلطف صلى الله عليه وسلم. تشرب عائشة من الإناء فيقول أريني موضع ذلك فيشرب مكانها. يقرأ النبي أخوان وردة في حجر عائشة وحائض، والحديث عند البخاري، كان يقرأ في حجري القرآن وأنا حائض، بل وهو معتكف يمد رأسه صلى الله عليه وسلم إليه فترجله. هذه رحمة ومراعاة. حتى الأخ لو مثلا في أكثر يوم يكون خارج البيت، إذا دخل البيت ولو دقائق فليعوض زوجته ذلك، يعوض الزوجة ويكون محسنا ومقدرا، جزاك الله خيرا على قيامك على أولادي وجهادك لأخواتي. أخواني في جهاد في البيوت الحقيقة، في جهاد في جهاد، فلابد أن تسمع الكلمة الطيبة الحسنة التي تخفف هذا الحمل عنها. فنوصل الحقيقة يعني المعاملة بالمعروف والمودة والإحسان بين الأخوة والأخوات. زوجك جنتك ونارك، وأنت كذلك يا أخي هذا باب إلى الجنة، زوجتك باب إلى الجنة بالإحسان والتعليم والتربية والتأديب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا بنور السنة. نعم نعم. يعني من أواسط النساء، ليست من النساء يعني اللواتي هن من علية الناس، ولكن قليلة الحال، وليست السفلة بمفهومنا نحن، امرأة سفلة يعني متجاوز الأدب، ولكن المقصود يعني من غواء الناس امرأة عادية يعني امرأة عامية وهذا. نعم. تقصد يعني علة ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. يعني يمكن عندها جرأة أنها راجعت النبي، لأنه مثلا النبي لما قال هذا فقالت لما يا رسول الله، فلعل هذا الاستشكال دايما يحصل من إيه؟ من امرأة قد يكون عندها جريئة أو عندها يعني غوغائية أو كذا. نعم. شوف انظرنا إلى النساء يا أخواني، فورا لما قال النبي هذا ماذا صنعنا؟ قمنا بالصدقة، حتى المرأة تخلع القرط وهو ما يكون من حلق أو مثله وتلقيه في ثوب بلال، فدل هذا على أن النساء صارعنا في الصدقة حتى يحصلنا الخير الذي به يحصل التقاه من النار. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا اجتمع عيدان في يوم. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما: أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل.
هذا في من صلى العيد، وبالنسبة للمأموم، هذا في من صلى العيد مع الإمام، بالنسبة للمأموم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. أما بالنسبة للإمام فإنه يقيم الجمعة وإنا لمجمعون، وكذلك من لم يصلي العيد فإنه يصلي الجمعة لزاما، صلي الجمعة. أما من صلى مع النبي العيد من المأمومين فرخصة له. نعم.
قال رحمه الله: باب رجوع من المصلى.
إذا كان من يصلي الجمعة في بلده فإنه يأتي يصلي معه. إذا صلى مسجد الظهر مثلا، ليس مساجد الجمعة، لأن ليست كل مساجد كانت تصلي الجمعة، لما مسجد واحد يصلي الجمعة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رخص. يعني ما تأتي أنت من عوالي المدينة لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عايز تصلي الظهر عندك صلي الظهر عندك. أما في واقعنا اليوم إذا كانت الجمعة هي في كل المساجد فاشهد الجمعة مع هؤلاء. نعم.
قال: باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه. قال: أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للعيد رجع في طريق آخر.
نعم، يعني مخالفة الطريق ليكثر لك الشهداء بذلك إن شاء الله. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة، والكتاب الأول الذي عقده رحمه الله تعالى في السنة، وكان كتابا ماتعا جدا، ونقف عند كتاب الزكاة. رحم الله الدارمية ورحم الله أئمة المسلمين وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. وبإذن الله بعد صلاة العصر سوف يكون هناك درس في بلدة سيدي سالم في مسجد التوحيد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.